السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله. عندي مجموعة حقيقة كبيرة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمة الله طبعا أجبت عن سؤالين، لكن أخت الفاضلة قبل ما أجيبك أعتذر من الأخ أبو وليد من الشارقة، الظاهر أنني نسيت أن أذكر سؤاله. يقول بأن له صديق وعنده والد أعطاه مبلغ من المال، يقول والده عنده مجموعة فنادق فيها خمور وفيها كذا. يقول أولا بالنسبة لهذا المال هل يجوز له أن يأخذه من والده؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول في ماله إذا مات الوالد بالنسبة للتركة كيف تكون؟ أخي الفاضل أبو وليد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمال الذي أعطاه إياه والده في الحياة وقال له خذ هذا المال، حلال بالنسبة له، حلال. لماذا؟ لأنه لا يتصور أبدا أن يكون الوالد ماله كله محرم. حتى الفنادق الآن الفندق ليس كله محرم، حتى وإن كان فيه شيء من الخمر ففيه جزء حلال وجزء حرام. فالمقصود بأنه هو يجوز له أن يأخذ هذا المال في حياة الوالد وينوي به، ينوي أن هذا المال من المال الحلال. بالنسبة لكونه تركة، طبعا عندنا قاعدة وهي أن الوفاة لا تطيب الميراث المحرم إذا كان التحريم محض، يعني كانت الأموال هذه كلها محرمة تحريما محضا، فما تطيب الوفاة ما تطيب المال. وبالنسبة للمال الحرام على نوعين، حرام في مقابل يعني حرام بسبب مثلا سرقة أو رشوة أو اختلاس أو نصب على الناس أو شيء، هذه لازم يرجعها الإنسان لأصحابها. الأمر الثاني إذا كان على منفعة محرمة مثل الشغلات اللي ذكرتها، فبالنسبة للولد ما دام أن المال مختلط وليس حرام محض يجوز له أن يرثه، ولكن أن يخرج القدر الذي يعتقد بأنه هذا من الحرام، يخرج القدر الذي يعتقد بأنه حرام، يعني ممكن يحسب نسبة الفنادق على نسبة الخمر ودخل الخمر وكذا، يحسبها ويخرجها ويتخلص منها. أمة الله من تركيا طبعا سألت 6 أسئلة أو 5 أسئلة أو 6، نعم أجبت عن سؤالين. في سؤالها الثاني تقول بالنسبة للمرأة، تقول سمعتك بأن ما عليها لا أذان ولا إقامة، ماذا تفعل إذا جاءت تصلي؟ ما تفعل شيء، تقول الله أكبر فقط يا أخت الفاضل، لا تؤذن ولا تقيم، وإنما إذا جاءت إلى الصلاة تنوي بقلبها أن هذه صلاة الفرض الفلانية مثلا، ثم تكبر تقول الله أكبر وتكمل صلاتها. أمة الله أيضا تقول يعني بأن والدتها توفيت قبل 2 سنين، تقول أخذت منها سلفة، تقول قالت لي إذا أنا مت فهذه السلفة حلال عليك، وإذا أنا عايشة فرجعي لي السلفة. تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا القرض وهذه السلفة التي أخذتيها من الوالدة، طبعا كان الواجب عليك أن تعطينها إياه في حال الحياة ما دام أنها يعني قالت هذا، إذا كنت مستطيعة. أما إذا كنت غير مستطيعة وغير قادرة فأنت بارك الله فيك هنا يعني الآن الوالدة أعطتك إذن، قالت لك إذا أنا مت فهي وهبتك هذا المال. هذا يعني الفقهاء يخرجون هل هو إسقاط للدين أم أنه هبة. اللي يظهر بأنه إسقاط للدين، ولذلك لا يدخل من جملة الهبات التي يجب على الوالد سواء كان أما أو أبا أن يعدلوا بين أولادهم. فما عليك شيء ما دام قالت لك وعلقت الإسقاط على الوفاة، تقول إذا أنا مت وما سددتني فهو حلال عليك، هذا إسقاط ما في شيء بالنسبة لك ولله الحمد والمنة. أمة الله أيضا تقول يعني تقول هي طلعت من العراق إلى تركيا، تقول في البداية يعني استقبلون الناس وكذا، تقول في بعض الناس أعطونا هدية، هدية بسيطة، تقول هل لازم أردها الهدية إليهم؟ أخت الفاضلة بالنسبة لي من أخلاق المسلم أنه يكافئ على الهدية، من أخلاق المسلم يكافئ على الهدية، يكافئ على الهبة، لكن ما يلزم ولا يجب، يعني أنت الآن ما يجب عليك ذلك، لكن الأفضل متى ما إن وجدت قدرة واستطاعة طيب أنك تردين لهم شيء من هذا المعروف وهذا الجميل. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أهدي إليه هدية إلا قبلها وكافأ عليها، وكان يقول من لم يجد شيء، يعني ما عنده شيء على المكافأة ولم يجد قدرة مثلا، فيعني يدعو يقول جزاك الله خيرا، فقد يعني بلغ في الثناء وبلغ في رد المعروف الشيء العظيم. فقول الإنسان جزاك الله خيرا
تسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا، وخزائن الله عز وجل ملأة، فيعني عطاء الله عز وجل أعظم من عطاء العبد. ولذلك قولي لهم جزاكم الله خيرا، وإذا صار عندك قدرة طيب أنك تكافئهم على هذه الهدية. أمة الله تسأل تقول: هل هناك دعاء أحصن فيه بناتي؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا حقيقة من الأمور التي ينبغي على الوالدين أن يكثر من الدعاء لأولادهما ويتحريان مواطن الإجابة، مثل السجود، ومثل بين الأذان والإقامة، ومثل في الهزيع الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل مثلا، ومثل مثلا بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، يدعوان لأولادهما بالصلاح: اللهم أصلحهما، اللهم أصلحهم، اللهم احفظهم، اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اكفهم شر العين وشر الحسد. طيب حتى في السجود، وحتى مثلا بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى الغروب، هذا كل وقت إجابة، وبين الأذان والإقامة طيب يدعو الإنسان، هذا أمر، وهذا خلوه على الاستمرار والدوام، على الاستمرار والدوام: اللهم اصلحهم، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، من حفظة القرآن، اللهم اكفهم شر العين شر الحسد. طيب الأمر الثاني بارك الله فيك، عند النوم إذا جاء الأولاد ليناموا، تقولين تقرأين عليهم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه تعويذة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا تعويذة إبراهيم أبو الأنبياء، كان يعوذ إسحاق وإسماعيل، إسماعيل وإسحاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ أولاد بناته الحسن والحسين رضي الله عنه بهذه، وهذه سنة للناس. كذلك مثلا: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا كانوا أطفال مثلا. وعلمهم يا أخت الفاضل، هم أيضا يقرؤون آية الكرسي إن كانوا يعون ويدركون في الليل مثلا، فإن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ما يقرب الشيطان. فعلميهم هذا بارك الله فيك. طيب عندي مجموعة أسئلة تنتظر، تفضل يا سلمة من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ علي هذا البرنامج.
وفيكم بارك، أهلا وسهلا.
يا شيخ علي، نعاني طبعا من سحر بعيد، سحر التصفيح اللي هو سحر الربط بعيد، وحاليا نعالج عند راقي، ومجرد ما يقول لي مثلا اللهم صفي هذا الجسم من سحر التصفيح، واحد يعني نقعد إنسانة تانية اللي يتحرك بشني، جسمي كله يتحرك لا إراديا. وعادة لما نشرب مية مرقية يتكلم على لساني، فهو أعوذ بالله أنه هو يسب في جلالة الله، وأنه هو يقول أنني كافر، وهل أني نأتم على الكلام هذا أو لا؟ فهمت علي
سلمة؟ سلمة بالنسبة للراقي إيش يقرأ عليك إيش يقول؟
لا، هو يقرأ في آيات الحرق وآيات العذاب وآيات الكرسي والمعوذات، ويدعي يقول اللهم مثلا صفها من سحر التصفيح، اللهم صفي هذا الجسد من سحر التصفيح، يدعي في أدعية فقط، فهمت علي؟
طيب.
فجسمي يتحرك لا إراديا، فهمت علي؟ وحتى يتكلم على لساني لما نشرب مية مرقية، إن هو إن شاء الله تكون وصلت الفكرة ووصلت السؤال.
وصلت، أبشر يا سلمة، تسمعين الجواب إن شاء الله. من؟ تفضل يا سيف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك طيب خير؟
مرحبا سيف.
شيخنا الله يخليك، أنا عندي سؤال وقت الظهر بالضبط يعني إذا ممكن. السؤال: لسنوك هندام في منطقة صحراوية، يعني عن منطقة تقريبا 1000 كيلو. هندام في شركة، والشركة هذه موفرت لنا مسجد يعني يصلون جماعة فيه، ونفس الوقت في إمام يعني مصري يدينا إمام مصري. في المسجد صلينا الجماعة يعني، وعندنا آسيويين باكستاني وهنود وكذا يعني في الشركة. وإحنا بعيد عن المنطقة يعني تقريبا 1000 كيلو، منطقة صحراوية. في نفس الوقت إحنا أوقات نتأخر عن الصلاة، يعني إحنا نداوم سواقين بأصابة كذا، فنتأخر عن أوقات عن الصلاة، ما بعد الفرض ما نلحق عليها. وعندنا مصلى في نفس السكن، إحنا نسوي مصلى صغير كذا نصلي فيه، والإمام طبعا ما مقيم، أي واحد موجود يصلي بالشباب. في الحالة هذه الإمام هذا المصري هل يعتبر مقيم يعني صلاة نصلي مقيم؟ إحنا نصلي مقيم طبعا دائما في
الجامع. أخوي سيف بارك الله فيك، بارك الله فيك. بالنسبة للإمام، معينة الأوقاف عندكم؟
لا لا الشركة يبتلنا أظن تقريبا من مصر يعني، ومصر موجود في الشركة يعني.
أي الشركة على العموم
ستة شهور شهر السنة كيف يطلع إجازة.
أي على العموم من أي بلد كان، لكن عموما أن الآن الشركة هي اللي جابت وعينت إمام لكم
تقريبا. أيوه
يعني. وسؤالك أنه ما يداوم يعني ما يحضر الصلوات؟
لا يحضر الصلوات، صلبنا يعني كل فرض بس في مدة يعني يطلع إجازة. فهنا الصلاة يعني هنا نعتبر الإقامة الصلاة وراء نقيم يعني نصليها صلاة مقيمة، لأن نصلين جماعة، لأن في عندنا باكستانيين وهنود يقدرون سنتين صلاة.
وكم تبقى أنت هناك أنت وجماعتك كم تبقوا؟
14 يوم.
14 يوم وترجعون؟
نرجع 14 يوم.
طيب أنت أنت مقيم في الكمب هناك ولا تتنقل؟
لا إحنا طبعا نود العمل ونرد بس الكمب يعني.
اي لكن انت يعني اغلب الوقت هناك موجود ولا تسوق السياره؟
ايه موجودين بس في اوقات لما نطلع يعني الشيخ نرجع متاخر مثلا المغرب ما نلحق عليه يعني الشركه، اوقات وقت الصلاه ما نلحق عليها، نفس الوقت الظهر مرات نجي متاخر ما نلحق عليها.
طيب ابشر
في الحاله هاي يقطع الصوت شوي.
ابشر ابشر يا سيف تسمع الجواب ان شاء الله.
ما لحق على الامام هذا او
ان شاء الله
مصلي في الكم، إذا ما لحق على الكم هذا يعني هل أنا أصلي قصر؟ يصلي أصلي قصر؟
إن شاء الله إن شاء الله. وضح السؤال يا سيف وأبشر إن شاء الله. فضل يا موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ قبل أن تجيب التي سألتك البارحة عن موضوع صلاة الفجر وقراءة الفاتحة.
أيوة.
نحن في الجزائر عوام النفع عندما يقولون صلاة الفجر يعنون بها رغيبة الفجر.
هذه الأخت ندى اللي من الجزائر بالأمس؟
نعم.
إيش المقصد؟
هي قالت لك أن الإمام قال لهم يجب عليهم أن يصلوا صلاة رغيبة الفجر بالفاتحة فقط.
صحيح صحيح.
وهذا قول في المذهب، قول
صحيح
في المذهب
صحيح.
ولكن بعض الأئمة يشددون على ذلك.
صحيح.
قول عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين وكانت لا تقول لا أدري إن أتمك من الكتاب أم لما يتم. هذا هو الموضوع.
صحيح. جزاك الله خير عموما.
صحيح. السلام عليكم.
عليكم السلام. اختبر تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام
يا شيخ. أنا أصلي الفجر، أتوضى الفجر وألبس جوارب الفجر.
إيه؟
وعادي ارجع انام وامسح عليهم اذا صحيت من النوم وامسح عليهم ولا ما اخلعهم؟ هذا واحد.
ايه.
وثاني شيء يا شيخ انا امسح عليهم جوارب اتوضا صلاه الظهر السنه الظهر الصبح السنه الركعتين قبل صلاه الظهر اغسل رجلي والبس جوارب عادي امسح عليهم ولا لازم اغسل رجلي بالفرض صلاه الفرض وامسح عليهم؟
ان شاء الله.
توضح لي الله يرحم والديك.
ان شاء الله. ابشري.
عطاك الله.
مرحبا علي.
السلام عليكم ورحمه الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك الصحه والعافيه.
عافيك سلمك.
طال عمرك. في عندنا سؤالين.
تفضل.
سؤال واحد الله يسلمك، احنا طعم كسرنا من ابو ظبي لين الهند.
ايه.
وين هناك المطار يعني المغارب تقريبا وين متاخرين وراح علينا المغارب ولين خلصنا اجراءات تجديد عندهم في الهند ما هي مصلى للناس. بلد غير مسلمه. ولين خلصنا اجراءات وصلنا الفندق تعليم وصلنا ساعه متاخره من الليل صلينا المغرب عقب ما وصلنا وصلينا العشاء.
ايه.
هذا سؤال يعني هل احنا شغلنا هذا اللي عملناه صحيح ولا مو صحيح؟
ان شاء الله.
سؤال واحد ثاني طال عمرك ناخذ من وقتك.
لا تفضل.
الحين مثلا انا اتوضا واروح مثلا المستشفى انا العين انا باخذ فحص دم او ضغط. يسوي لي يعني حرمة. وأنا كنت من أطلع من البيت مكون متوضي تضني صلاة في أي مكان أصلي في أي مسجد.
إيه.
تقدني الحرمة ويسوي لي دم أو تسوي لي بمثل ضغط. هل تبطل وضوي وأعيد الوضوء ثاني مرة طال عمرك؟
إن شاء الله يا علي.
جزاك الله خير يا شيخنا.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لأسئلة الأمس عندي اي نعم. الأخت ندى من الجزائر وأشكر الأخ موسى بارك الله فيه أيضا من الجزائر اللي دخل ووضحوا طبيعة الحال. من كثر الأسئلة يا أخي موسى مع الإخوة الجزائريين وبعض المصطلحات والألفاظ تقريبا صار عندنا شوي من اللغة اللي نفهمها عن إخواني وأخواتنا. ندى تقول بأنها أولا تسأل على قضية مسألة تقول أصلي العشاء وبعد الوتر أصلي 12 ركعة، تقول يعني متى أصليها؟ أصليها بين الشفع والوتر أم بعد الشفع والوتر أم يعني شيء من هذا القبيل؟ وأيضا ما ذكره الأخ موسى من قضية التوضيح بأنهم يعني يقولون لهم لا تقرأوا في سنة راغبة الفجر إلا الفاتح. يا أختنا بارك الله فيك، أولا أبدأ في قضية يعني صلاة سنة الفجر. معلوم بأن السنن الرواتب، سنة الفجر من السنن الرواتب، بل من أهم وآكد سنن الرواتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان لا يترك سنة الفجر والوتر لا في سفر ولا في حضر، ما كان يتركهما أبدا لا في سفر ولا في حضر. بينما سنة الظهر القبلية والبعدية، سنة المغرب، كان صلى الله عليه وسلم في السفر يتركها، ما يصلي السنن الراتبة ما عدا سنة الفجر. وهذا يدلنا على أن سنة الفجر من آكد السنن الرواتب. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. بعض العلماء يحملها على الفريضة وبعض العلماء يحملها على سنة الفجر الراتبة. الأمر الثالث، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر كان يخففهما، حتى إن ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه قال ذكر هذه وذكر أن من أطالها فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكر العلماء من البدعة إطالة هاتين الركعتين، يعني الإنسان يطيل فيهما إطالة طويلة مثلا ويطيل الركوع والسجود والقيام. قالوا لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي. عندك ركعات أخرى، الضحى وسنة الظهر وسنة المغرب، هذه طول فيها، أما هذه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما، حتى قالت عائشة رضي الله عنهما كان يخففهما فما أدري أقرأ فيهما الفاتحة أم لا. هذه للمبالغة وليس على الحقيقة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، ثم يقرأ قل هو الله أحد، عفوا قل يا أيها الكافرون بعدها، ثم يقرأ قل الفاتحة في الركعة الثانية، ثم يقرأ بعدها قل هو الله أحد، لكن كان يخفف عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر. ولذلك يا إخواني وأخواتي، الخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا ماذا قال؟ قال أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، قال أحسن عملا. أحسن عملا أن تكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تشوف إيش النبي عليه الصلاة والسلام فعل وكيف صلى وكيف كذا. يعني الآن مثلا نقول الأفضل في قيام الليل أنك تطيل، الأفضل في سنة الفجر أنك تخفف، يعني سنة الفجر الراغبة هذه اللي قبل الفريضة، إذا أردت الأفضلية والخيرية والأحسن والأكمل عند الله أنك تخففها. ليش؟ لأن صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام خففها. طبعا هذه أولا حكمها سنة مؤكدة، ثانيا أن الإنسان لو لم يقرأ فيهما شيء بعد الفاتحة صلاة صحيحة والحمد لله. ثالثا قضية الإيجاب محل كلام ونظر عند أهل العلم. أنا أعلم هناك أقوال في بعض المذاهب بأنهم يوجبون الاقتصار على الفاتحة فقط أخذا بهذا الحديث، لكن طريقة الجمهور الجمع بين الأحاديث ونظرنا، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، فحصل الجمع. وعائشة لما قالت هذا أرادت أن تبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر، وأنه كان يخففهما عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة، بالنسبة لقيام الليل، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء لما تنتهي من السنة الراتبة البعدية إلى أذان الفجر، تصلين ما بين هذين الوقتين. الشفع والوتر يكون في آخر الليل، هو وهذا الأفضل لمن عرف من نفسه بأنه سيقوم آخر الليل. أما الذي لا يشك ويقول أعتقد أو يغلب على ظنه ما يقوم، فيوتر أول الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، يعني مثنى 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 مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا آخر صلاة، بعدها لما يؤذن المؤذن تبدأ راغبة الفجر، يعني السنة القبلية بارك الله فيك، وتقرأين فيها مثل ما يعني ذكرنا قبل قليل. الأخت أمة الله من فرنسا تسأل تقول يعني تقول في صلاة المغرب بالأمس يعني قبل أمس تقول بأنها سلمت من ركعتين في التشهد الأول سلمت نسيت ثم تذكرت فقامت وأتت بركعة ثم أتت بالتشهد الأخير ثم كملت صلاتها وسجدت للسهو، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم نعم هذا الفعل صحيح وأحسنت بارك الله فيك. الآن أي إنسان ينسى ويتذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة لا بد أن يأتي بالناقص. أنت الآن ظننت بأن التشهد هذا هو التشهد الأخير وسلمت منه فانتبهت وإذا به التشهد الأول، تقومين مباشرة وتكملين الفاتحة كأنك في الصلاة، كأنك ما زلت في الصلاة وتكملين الفاتحة وتجلسين التحيات وتتشهدين وتسلمين وبعدين يعني قبل عفوا السلام تسجدين للسهو سجدتين ثم تسلمين. بعض العلماء يقول هذه الصفة اجتمع فيها زيادة ونقص ولذلك يقولون السجود بعد السلام، لماذا؟ تغليبا للزيادة. عموما أخت الفاضلة الأمر واسع جدا في هذا، إذا سجدت قبل السلام الحمد لله وإذا سجدت بعد السلام أيضا الحمد لله، إن شاء الله بهذا تكتمل صلاتك بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله في سؤالها الثاني تقول عندنا الجوال هو الذي يؤذن، تقول أتابعه وأردد معه أو ماذا أو أتركه حتى يكمل. أخت الفاضلة بالنسبة للأذان الذي في الجوال أو المسجل أو الإذاعات هذا يحكي الأذان وليس هو الأذان، ولذلك هذا لا يأخذ حكم الأذان من حيث الترديد والاستماع وعدم القطع مثلا، لا يختلف. الأذان الذي له الأحكام هذا الأذان المباشر هذا الذي يسمعه الناس عبر السماعات عبر المساجد أو المباشر عبر الإذاعة والتلفزيون إذا كان فعلا ينقل مباشر مثل بعض القنوات التي تنقل أذان الحرم المكي والحرم المدني، هذا أذان لأنه مباشر. أما ما هو موجود في الجوال أو المسجل أو الكذا من التسجيل لا، هذا يحكي الأذان ولا يأخذ أحكامه بارك الله فيك. سلمة من ليبيا بارك الله فيها تقول بأنها مصابة بالسحر وسحر الربط، تقول أعالج عند راقي والراقي يقرأ علي الآيات المتعلقة بالرقية بمثل هذا. تقول أنا أحيانا تصيبني اضطراب وحركة فينطق على لساني بكلام كفري، تقول هل أنا آثم على ذلك؟ سلمة أسأل الله تعالى أن يلبسك لباس الصحة والعافية، أسأل الله جل وعلا أن يبعد عنك شر الشيطان وشركه، أسأل الله جل وعلا أن يعافيك وأن يعافي جميع المسلمين. بالنسبة للإنسان المسحور إذا ثبت فعلا بأنه مسحور فإن تصرفات المسحور عند أهل العلم لاغية، يعني ليس لها اعتبار، ليس لها اعتبار. ولذلك إذا فعلا ثبت أن الإنسان هو لم يختر أن يقول هذا الكلام وإنما هذا يجريه الشيطان على لسانه بسبب هذا السحر، فإن تصرفاته سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية هذه ولله الحمد من فضل الله عز وجل أن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان على مثل هذا الأمر. ولذلك قال جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. وأيضا جاء في قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا يعتبر غير تكليف، يعني المسحور غير مكلف، فلو طلق أو ظاهر المسحور أو آلى أو مثلا سب أو كذا أو نطق بالكفر هذا كله لا يحاسب عليه، وهذا من تيسير الله وتوفيق الله. لكن عليك يا أخت الفاضلة بالحرص على الرقية، وأنت أيضا ترقين نفسك باستمرار بسورة الفاتحة وبالقواقل الثلاث. وطيب إذا كان هذا الراقي أيضا على السنة وعلى الهدي القويم وليس عنده شيء من يعني من الأمور التي يفعلها بعضها الدجالين فأنت إن شاء الله على خير، يقرأ عليك وتستمرين في القراءة وإن شاء الله يذهب الله عز وجل عنك ما تجدين وتحاذرين. سيف من عمان بارك الله فيه ذكر بأنه يداوم في منطقة صحراوية تبعد 1000 كيلو متر، يقول هذه المنطقة فيها مسجد وفيها إمام عينته الشركة، يقول أحيانا يغيب الإمام أو يسافر في إجازة، يقول نحضر نحن وأحيانا بعض العمال المسلمين، يقول لما تفوتنا بعض الصلوات مثلا ونأتي وقد فاتتنا الصلاة أو لا نستطيع الصلاة في هذا المسجد وإنما في البركسات، هل نصلي صلاة مقيم أم مسافر؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للوصف يا أخوي سيف اللي ذكرته، الوصف اللي ذكرته يشير إلى أنك مقيم، ولذلك تصلي صلاة مقيم أنت ومن معك من العمال. فإذا فاتتك صلاة الظهر وجيت تصلي وحدك صليها أربع، إذا فاتتك صلاة العشاء وجيت تصليها وحدك تصليها أربع، وكذلك الظهر بارك الله فيكم، ما تجمع بينهم، ما تجمع بينهم إلا لضرورة أو حاجة. فالوصف اللي ذكرته لي بارك الله فيك، و14 يوم تجلس هناك وعندكم يعني مكان تجلسون فيه وسكن وكذا، هذا يدل على أنكم في إقامة، في إقامة بارك الله فيك، تصلي صلاة مقيم. هند بارك الله فيها تسأل عن المسح على الجوربين، تقول أصلي الفجر وأتوضأ وألبس الجوارب، تقول أمسح عليها، وإذا جيت أصلي السنة مثلا وتوضأت مثلا لها ولبست الجوارب أمسح عليها؟ نعم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحكم المسح على الجوارب فإن لها أحكام المسح على الخفين في أصح قول أهل العلم، وهذا مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على جواربهم ويمسحون على خفافهم، يمسحون على اللفائف أيضا، هذا مروي ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الإنسان إذا لبس الجوربين على طهارة فإن كان مقيما يمسح مدة يوم وليلة، ويبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث، أول مسحة بعد حدث، يعني إنسان توضأ ثم لبس الجوربين ولم يحدث إلا مثلا الساعة 11 ولم يتوضأ إلا الساعة 12، فحينما جاء ليتوضأ مسح، هذه أول مسحة، يبدأ العد التنازلي، يعني يبقى معك المسح إلى اليوم الثاني الساعة 12 الظهر، إلى اليوم الثاني الساعة 12 الظهر، وسواء توضأت يعني وضوء عام إلى لفريضة أو نافلة تمسحين ولله الحمد والمنة. تفضلوا. نعم نعم. طيب، علي بارك الله فيه من العين يقول بأنه ذهب إلى الهند من أبو ظبي، يقول وصلنا صلاة المغرب هناك، يقول ما لقينا يعني ما استطعنا أننا لا نصلي، وكان عندنا إجراءات وكان عندنا كذا، يقول رحنا الفندق وصلنا وقد فات وقت صلاة المغرب ودخلنا في وقت صلاة العشاء وكذا، يقول صلينا المغرب والعشاء في الفندق، هل عملنا صحيح؟ نعم فعلكم صحيح يا أخوي الفاضل بارك الله فيك، أنت مسافر يا أخوي علي، أنت مسافر، والمسافر يحق له شيئين في الصلاة، القصر والجمع، القصر والجمع، القصر تقصر الرباعية ركعتين، عندك الرباعية ما هي؟ الظهر والعصر والعشاء، هذه تقصرها من 4 ركعات إلى ركعتين، والثاني الجمع، والجمع يكون بين الصلوات النهارية لوحدها والصلوات الليلية لوحدها ما عدا الفجر طبعا ما يجمع. الصلاة النهارية ما هي؟ الظهر والعصر، تجمعها جمع تقديم أو تأخير، تقدم العصر مع الظهر ركعتين ركعتين، أو تأخر الظهر في وقت العصر سواء في أول وقت العصر أو آخر وقت العصر ركعتين ركعتين. وبالنسبة للصلاة الليلية المغرب والعشاء، إما جمع تقديم تقدم المغرب، تقدم العشاء مع المغرب، صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، أو تأخر المغرب مع العشاء في وقت العشاء أو في آخر وقت العشاء تصليها، تصلي المغرب أولا 3 ركعات وبعدين تصلي المغرب العشاء عفوا تصلي المغرب 3 ركعات وبعدين تصلي العشاء ركعتين. اللي فعلته يا أخوي الفاضل علي هو الفعل الصحيح، هو العمل الصحيح، أنت جيت الآن وما استطعت تصلي وظروفك كانت غير يعني مواتية للصلاة، ما وجدت مصلى، ما وجدت شيء، ومشغولين وترتبون أموركم، وصليت بالفندق الحمد لله ما عندكم إلا العافية. تفضل يا عبد الله. تفضل أخوي عبد الله. عليكم السلام،
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك أخوي، أهلا وسهلا.
سؤالين عندي الله يطول عمرك.
تفضل أخوي.
أخوي في سؤال واحد عندي، أنا ريال يعني متدين، واللي طرش لي الزكاة بعد ريال متدين عن مدة 10 سنوات، طرش لي كل سنة 10,000، كم 5,000، وهال 5,000 أصير أوزعها على الجماعة، أصير في الشارجة، أصير في المرفا، أصير شوف اللي يستحق أسأل عنهم أعطيهم إياه. أنا هذه رمضان، هذا رمضان استدعيت منك قلت لي ما اقدر ريا العود انا ما اقدر اسير حتى الوصول يعني على اي اثمنه.
طيب يا ابو اخوي عبد الله
بعدين سؤال واحد
تفضل.
بغيت الموبايل مالك لان شيء ضروري ضروري عندي
اتكلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابشر
تحت الهواء
ان شاء الله.
ابغى استفيد من محاضرتك الله
يطول عمرك. الله يحفظك الله يحفظك. عموما اخواني واخواتي انا دائما اي واحد يريد الهاتف ياخذ من الكنترول مباشره. بالنسبه للشخص اللي مثلا عنده سؤال مثل اخوي عبد الله سال الان وطلب الهاتف طيب، لكن في اشخاص يدخلون فيطلبون الهاتف ما عنده سؤال يقول عطني الهاتف، بعدين لما يجي يرجع ما يستطيع لان الكنترول اللي عندنا ما يستطيع سحب الخط، ولذلك أي شخص يدخل يريد رقم الهاتف مباشرة الزملاء في الكنترول بارك الله فيهم يتعاونون معكم. هيفاء تفضلي. ها طولنا على هيفاء الظاهر. راحت هيفاء. ها خلاص. طيب أرجع إلى الأخ علي من العين. العلي يقول الله يحفظ يقول أنا أحيانا أطلع متوضي من البيت ورايح للمستشفى، يقول لما يجي يسوي لي ضغط ويسوي لي مثلا تحليل يقول تباشر ممرضة امرأة وأحيانا تلمسني، يقول هل ينتقض الوضوء؟ لا ما ينتقض وضوءك، ما ينتقض وضوءك بارك الله فيك. بالنسبة لي مسألة لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل من حيث الوضوء لا ينتقض في أصح أقوال أهل العلم. المسألة فيها خلاف طويل وعريض، فيها ثلاث أقوال. اللي يظهر لي والله أعلم أن لمس المرأة للرجل أو لمس الرجل للمرأة وهو متوضئ أو هي متوضئة ما ينتقض الوضوء. ينتقض الوضوء إذا حصل يعني تحرك في الشهوة ونزل شيء يعني المذي، هذا الذي ينتقض بسبب الوضوء. أما اللمس العادي ما ينتقض فيه الوضوء بارك الله فيك. الأخ عبد الله بارك الله فيه من أبو ظبي يقول هناك شخص متدين، يقول هذا الشخص من 10 سنوات هو يرسل لي مال زكاة وأنا أقوم بتوزيعه، يقول رمضان الماضي اعتذرت منه وقلت له سامحني أنا والله رجل كبير وتعبان وكذا، فيقول أنا أشعر بي يعني هل علي إثم علي ذنب في هذا؟ أخي الفاضل لا أنت ما عليك شيء، أنت متفضل أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، أنت رجل الآن تقوم بأداء عبادة من العبادات على السنية والاستحباب وليس على الوجوب، فأنت الآن تساعد هذا الرجل وتعينه على إيصال زكاته وصدقاته إلى المحتاجين في الدولة، فتقول والله أنا الآن يشق علي هذا الأمر، أنا كبير في السن الآن ما أتحمل مثلا الروحة والجية الشارجة ولا أبو ظبي ولا العين ولا رأس الخيمة وسيصعب عليك هذا، فما عليك شيء بارك الله فيك وأجرك مكتوب بإذن الله. أختي أم محمد تفضلي من عمان.
عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
مساء النور والعافية.
ربي يعطيك الصحة والعافية.
آمين آمين.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
أول أسئلة تقشير تحديد الحواجب قصدها هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
والثاني سؤال الدعاء في السجود هل في الصلاة ولا في السنن؟
إن شاء الله.
وثالث سؤال المرأة إذا تركب مع الشخص غريب توصلها مكان تقريبا لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة برضاء زوجها هل هذا حلال ولا حرام؟
إن شاء الله.
ومشكور
ذاك الله. مرحب مرحب مرحب. فضل أختي أمل من كندا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال. احنا شرينا بيت بقرض ربوي مع البنك، في الأول لم نكن نعلم أنها ربا لأن مفهوم الربا عندنا لما تعلمنا لما كنا صغار في المدرسة لم نكن يعني نعلم مفهوم الربا.
نعم.
لكن الآن الحمد لله عرفنا أنها ربا وحطينا البيت للبيع. لكن زوجي لم يقتنع اقتناع تام بأنه ربا، قال لي احنا خلاص شرينا في الأول لم نكن نعلم لازم نكملوا عليها ندفع دراهم للبنك وخلاص. أنا قلت له خلاص أنا لم أشاركها في الأمر، قلت له مدام أن علمنا بأنها ربا نبيعه ونخلصه من هذا الربا. الله يخليك وضح لي الشيخ
إن شاء الله.
ماذا يعني وش لازم نعمله في هذا القضية هذه؟
إن شاء الله إن شاء الله.
إذا كان ممكن رقمكم الخاص، لأني عندي سؤال آخر.
طيب أبشر.
الله يخليك شيخ.
مرحبا. فضل أبو محمد. طيب أبو محمد من عين راح. طيب أم محمد من عمان بارك الله فيها تسأل عن يعني ما يتعلق بتشقير الحواجب وأيضا تحديدها وقصها. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالله جل وعلا خلق الإنسان وركب فيه الأعضاء وجعله في أحسن هيئة، ولذلك الآن الناس يختلفون من حيث الأعضاء، من حيث مثلا يعني مثلا صغر العضو، مثلا كبر العضو، اللون، الشعر أيضا، هذه سبحان الله سنة الله عز وجل في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك أحيانا بعض الناس الآن مثلا بعض النساء يناسبها الحاجب الكثيف الغليظ، يناسبها لأنه يتناسب مع شكلها ومع يعني تركيب الله عز وجل لأعضائها. هناك من النساء من يناسبها الحاجب الخفيف مثلا، فتجد الله عز وجل منحها هذا الأمر. كذلك ما يتعلق ب يعني أشياء كثيرة في جسم الإنسان، ولأجل هذا ربنا جل وعلا يعني دعا الإنسان إلى أن ينظر في نفسه وفي وأنه آية من آيات الله جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني، الشريعة ما تدعو إلى إهمال الإنسان لنفسه، ولذلك عندنا الآن المسلم مثلا مطالب بأن يعتني بأمرين، بالتجمل وبالتنظف. التجمل والتنظف، التجمل يكون في البدن، يعني بمعنى الرجل يستعمل الطيب، يقص شاربه مثلا، يرتب شعره. المرأة كذلك يعني مأمورة بأن تعتني بشكلها وبدنها، مثلا تتجمل لزوجها، تتجمل للنساء، كذلك تلبس الثياب الجميلة، الرجل يلبس الثياب الجميلة مثلا، يستعملون الطيب والعطر مثلا بالحدود الشرعية طبعا بالنسبة للمرأة، ما تخرج أمام الرجال ليشم رائحتها الرجال مثلا، وإنما في محيط نسائها، في محيط محارمها مثلا، أهلها، نسائها مثلا. كذلك الرجل مطالب بأن يتجمل حتى في نعله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الاستكثار من لبس النعال، كان يلبس العمامة الدسماء الجميلة، وكان يلبس البردة، يلبس برد نجراني وبرد يمني، ولما أرسل له المقوقس برد لبسها عليه الصلاة والسلام، ملك الإسكندرية لما أبعث له لبس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتجمل. لكن في أشياء يتدخل الإنسان فيها في خلق الله، هذا الذي منعه المسلم، من ذلك قضية اللعب بالحواجب. اللعب بالحواجب، النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هناك كثير من النساء في 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 ذلك الزمان يلعبون بالحواجب من حيث التكثيف ومن حيث التقليل، فكان يقول لعن الله النامصات والمتنمصات. النمص هو أخذ شعر الحاجب، النمص هو أخذ شعر الحاجب أو قصه مثلا أو نتفه أو شيء من هذا القبيل. أما قضية والله مسألة التشقير هذه وهو صبغ الحواجب، هذه مسألة معاصرة وفيها خلاف، فيهم من العلماء من يجيز وفي من يمنع. اللي يظهر لي أنا بعد نظر تأمل بأن هذا ممنوع، لأن في أحد معنيي النمص، النمص لما نأتي فيه معنيين، هذا أحد معني النمص هو تغيير الخلقة، كذلك قص. ما تتعرض المرأة للحاجب إلا في حالة واحدة، وهو إذا نزل الشعر على العينين وبدأ يؤذي العينين، وأما ما بين الحاجبين فهذا ليس من الحاجب، يجوز أخذ الشعر الذي بين الحاجبين، أما شعر الحاجبين فيبقى على ما هو عليه إلا إذا نزل على العينين أو كان هناك مثلا شعر يتطاير بحيث يشوه الشكل، ممكن أن تقص المرأة هذا الشعر ويعني تساوي بين شعر الحاجبين، لأن هذا أمر مطلوب. أم محمد من عمان أيضا تسأل بالنسبة للدعاء، تقول في السجود هل هذا خاص بالفرض أم 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 يجوز في النفل أم في الفرض؟ أخت الفاضلة، مسألة عامة في الفرض وفي النفل، الدعاء في السجود مشروع في الفرض وفي النفل، ولله الحمد والمنة، تدعين الله عز وجل. خلاص خلاص. طيب أم محمد الله رضى عليك، إن شاء الله غدا بإذن الباقي لك سؤال، لأن وقت البرنامج انتهى. وكذلك الأخت أمل من كندا، إن شاء الله غدا في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.